الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو مقتضيات الإيمان، أو بالأصح من مقتضيات الإيمان، وذلك لأن مقتضيات الإيمان كثيرة ولا نستطيع أن نأتي عليها، وإنما سوف نعرج على بعضها. والإيمان أيها المسلمون هو رأس مال المسلم، به ينال الإنسان المسلم سعادة الدارين، وبغير الإيمان فلا سعادة. بغير الإيمان يكون الشقاء. والإيمان كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 64 شعبة، هذه الشعب كلها من مقتضيات الإيمان. والإيمان أول ما يقتضيه، يقتضي الإيمان بالأركان الستة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة ذكرت الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، وبقي الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أيها المسلمون ركن أساس من أركان الإيمان، يقتضيه الإيمان. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه الشهير جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الحاضرين ولا يرى عليه أثر السفر. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، كان من ضمن هذه الأسئلة أنه سأله عن الإيمان، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا أركان الإيمان الستة. قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم في نهاية الحديث بين عليه الصلاة والسلام أن هذا السائل إنما هو جبريل. جبريل عليه السلام وهو المعلم للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي علم النبي، علمه شديد القوى، أي علم النبي عليه الصلاة والسلام جبريل الذي يصفه الله بأنه شديد القوى لأنه أعظم الملائكة وكبيرها، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، يصف الله جل وعلا. مرة من المرات نزل فيها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية له 600 جناح، لكي يطمئن عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يأتيه هو جبريل وأنه رسول الله إليه. فهذا جبريل هو المعلم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في سبيل تعليم المؤمنين أهم ما يقتضيه الإيمان، ألا وهو الإيمان بأركان الإيمان، نزل جبريل وتشكل في صورة رجل لكي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله أولا عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن علامات الساعة. فالشاهد أن من ضمن ما سأل جبريل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان، فأجابه عليه الصلاة والسلام ببيان هذه الأركان الستة. وفي نهاية المحاورة قال عليه الصلاة والسلام بعد أن انطلق الرجل الذي هو جبريل: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه الأركان الستة أيها المسلمون هي أهم ما يقتضيه الإيمان، فمن تشكك في واحد منها فهو كافر. فما بالكم بمن تشكك في أكثر من ركن منها؟ الإيمان بالقدر على سبيل المثال ركن من هذه الأركان، لابد أن يعتقد الإنسان أن كل شيء بقدر، أن الله قدر كل صغيرة وكبيرة، كل خير وكل شر. بعض الناس يظن أن الله قدر الخير فقط، إذن من الذي قدر الشر؟ هل هنالك خالق آخر؟ لا خالق إلا الله، هو خالق الخير والشر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء، والشر يكون شرا بالنسبة لمن يقع عليه، أما بالنسبة لخلق الله له فإن الله جل وعلا لا يمكن أن يخلق شيئا إلا لحكمة وإلا لمصلحة سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العليم وهو الحكيم الخبير. ولذلك فإنه لا يخلق المصائب التي تصيب الخلق إلا لحكمة، يخلقها سبحانه وتعالى لحكمة. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي أنها مكتوبة مقدرة. خلق الله أول ما خلق القلم قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، وأمر القلم أن يكتب فكتب كل ما هو كائن، وهذا هو القدر. إذن فكل شيء مكتوب مقدر في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يؤمن المؤمن بهذا القدر، وأن الله قدر الخير والشر، وأن كل شيء لحكمة. لو أن الله جل وعلا على سبيل المثال لم يكتب الموت على الناس، لم يقدر عليهم الموت، هل كانت ستتسع لهم الأرض؟ كان الناس سيتكاثرون ويتكاثرون ويتكاثرون، وتضيق بهم الأرض، ويحصل لهم ما يحصل من السلبيات الكثيرة، ولا يمكن أن تستقيم الحياة. فمن حكمة الله جل وعلا أن جعل البشر أجيالا، قدر أن يكونوا أجيالا وأمما، يذهب الجيل السابق ويحل محله أجيال لاحقة وتتسع الأرض. فهذا من قدر الله تبارك وتعالى. فالموت وإن كان قدر شر بالنسبة لمن يقع عليه، قال الله تعالى فأصابتكم مصيبة الموت، فسمى الموت مصيبة، ولكنه لحكمة. لو لم يخلق الله الموت لوجدنا الذباب على سبيل المثال ربما في خلال أسبوع يملأ الكرة الأرضية، الذباب فقط، فكيف بسائر الحشرات، كيف بسائر الحيوانات؟ لكن الله قدر الموت من أجل أن تستمر الحياة على وجه الأرض، ومن ذلك أنه قدر الموت على الإنسان. إذن فالإيمان بالقدر وأنه من الله تبارك وتعالى هذا ركن من أركان الإيمان ومن مقتضيات الإيمان، فهو ركن كسائر الأركان الأخرى، واحد من الأركان الستة. والذين يزعمون بأن أقدار الشر ليست من الله جل وعلا كأنهم يدعون أن هنالك خالقا آخر مع الله جل وعلا، الله خلق أقدار الخير وهنالك خالق آخر خلق أقدار الشر، وهذا شرك والعياذ بالله. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام القدرية، يعني الذين ينسبون أقدار الشر أو الأقدار إلى غير الله، سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالمجوس، تشبيها لهم بأولئك المجوس الذين يعتقدون فيما يعتقدون أن هنالك إلهين، إله للخير وإله للشر. والمسلم يعتقد أنه لا يوجد إله في هذا الوجود إلا إله واحد، هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي خلق الخير والشر وقدر الخير والشر. قال الله تعالى موجها خطابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى كل مؤمن، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهذه استعاذة بالله من شر مخلوقاته، فهذا يدل على أنه سبحانه خلق فيما خلق الشر، ولكن الشر لا ينسب إليه كما في الحديث الذي في مسلم، والشر ليس إليه. لماذا؟ لأن الله خلق كما ذكرنا كل شيء لحكمة، فمن حكمته أن خلق ما قد يعتبره الإنسان شرا إذا نزل به، ولكنه في حقيقة الأمر إنما خلق لحكمة، إنما خلق لغاية أرادها الله تبارك وتعالى. وأفعال الله تبارك وتعالى كلها على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من ضمن ما يقتضيه الإيمان أن نؤمن بالأركان الستة ومقتضيات الإيمان كما ذكرنا كثيرا. القرآن مليء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. كم من الآيات تصدرت بهذا النداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وأحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وغيره، قال لرجل وقد سأله وقد قال له: اعهد إلي. جاءه رجل فقال له: اعهد إلي. قال له ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، يعني انتبه لها وركز عليها وافهمها، فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن فنداء يا أيها الذين آمنوا في القرآن يذكر في الغالب مقتضى من مقتضيات الإيمان أو أكثر، فمن أراد أن يعرف مقتضيات الإيمان فإن من ضمن طرق معرفة مقتضيات الإيمان أن تستعرض الآيات التي بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فستجد فيها ذكرا لمقتضيات الإيمان إما لواحد أو أكثر. من مقتضيات الإيمان أيها المسلمون الولاء والبراء. ليس الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب أو ألفاظ تتردد على اللسان، وإنما الإيمان بالإضافة إلى اعتقاد القلب وإلى نطق اللسان بالإضافة إلى ذلك فهو عمل وتطبيق في الواقع. أليس الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، يقسم الله بالعصر، إن الإنسان لفي خسر. لم يكتفي بالقسم وإنما أتى بأداة التوكيد: إن الإنسان لفي خسر. أقسم وأكد وأتى بالله لا لفي خسر، وهي أيضا تفيد التوكيد. إلا الذين آمنوا، أقسم على أن جنس الإنسان في خسارة، ثم استثنى الذين لا تلحقهم الخسارة فقال: إلا الذين آمنوا، وبين بعد ذلك أهم مقتضيات الإيمان فقال: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا يدل على أن الإيمان تطبيق وحياة واقعية وليس مجرد فكرة ذهنية أو نظرية غير واقعية. الإيمان تطبيق وحياة في الواقع. ومن ضمن تطبيقات الإيمان أيها المسلمون الولاء والبراء. فإذا كنت مؤمنا فإن الإيمان يقتضي منك الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، تولي المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاء معناه المحبة والنصرة، فلا بد أن تحب إخوانك المؤمنين ولا بد أن تناصرهم. هذا ما يفرضه عليك إيمانك إن كنت مؤمنا حقا. يقول الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون ربط بينهم رباط الإيمان فجعلهم إخوة. أخوة الإيمان أيها المسلمون فوق أخوة النسب وفوق أخوة القرابة، لأنها تقدم عليها. إذا كان أخوك في النسب أو في القرابة غير مؤمن فأخوك في الإيمان مقدم عليه. إنما المؤمنون إخوة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، جسد واحد، كيان واحد. هذا هو الولاء، هذا هو الولاء بين المؤمنين، يشكلون جميعا شخصية واحدة. شخصية المؤمن، شخصية المؤمنين شخصية واحدة. إذن فمن أهم مقتضيات الإيمان أن يستشعر المؤمن نحو إخوانه المؤمنين المحبة والنصرة، أن يحبهم وأن ينصرهم في المواقف التي يحتاجون فيها إلى نصرة. إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا اشتكى مسلم في الصين من نازلة نزلت به فإنه يهتز له المسلم في أقصى المغرب ويتأثر لما نزل به. هذا هو الإيمان أيها المسلمون. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا البناء كيف يتماسك مع أنه وحدات صغيرة من الأحجار أو من الطوب، لكنه يشكل بناء واحدة بسبب أنه يشد بعضه بعضا. فكذلك المؤمنون كيان واحد. ولذلك كان المسلمون دولة واحدة تحت خليفة واحد وتوجه واحد يواجهون أعداء الله معا كتلة واحدة. هكذا كان أهل الإيمان. سماهم الله جل وعلا حزبا. لا يوجد في الدنيا أيها المسلمون إلا حزبان: حزب أهل الإيمان وحزب الشيطان وأتباعه. يقول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن فحزب الله هم مجموع المؤمنين، المؤمنون فيما بينهم. إذا وجدت خلافات وصراعات وتمزقات فإنها ليست وضعا سليما، ليست وضع صحة، وإنما هي وضع مرض. انظروا، قد تجدون في جسد الإنسان يدا مشلولة، هل وجود يد مشلولة أو قدم مشلولة هل هي ظاهرة صحية في جسد الإنسان؟ إنها ظاهرة مرض. الظاهرة الصحية أن تكون اليد متفاعلة مع الجسد كله، تقوم بخدمة الجسد كله، أن تكون القدم متفاعلة كذلك مع الجسد كله، تقوم بخدمة الجسد كله ونقله إلى أي مكان. العين تقوم بخدمة الجسد كله وترى للكيان كله. الأذن تسمع للجسد كله. الذاكرة تحفظ المعلومات لمصلحة الجسد كله، وهكذا. فإذا كان هنالك عضو لا يؤدي خدمته للجسد فهي ظاهرة مرضية. كذلك إذا وجد في كيان المسلمين من لا يخدم المسلمين جميعا ولا يشعر نحوهم جميعا بالمحبة والنصرة فهو مريض. فكيف إذا كان هذا العضو أو هؤلاء الأعضاء أو هذا التكتل في داخل الجسد المسلم يحارب بقية الجسد ويؤذيه؟ إن هذا ليعتبر خطرا، خطرا على الجسد. إذا وجد داء في جزء من الجسد كداء السرطان والعياذ بالله، داء السرطان إذا جاء في جسد الإنسان فإنه يكون تكتلا من الخلايا تحارب الجسد، لأن هذه الخلايا إذا انتشرت في الجسد ماذا تصنع به؟ تقتله. فماذا يصنع مع هذه الخلايا السرطانية؟ إنها تبتر من الجسد. فكذلك إذا وجدت كتلة في داخل الجسد الإسلامي وتنكرت لهذا الجسد والكيان وخرجت عليه كما تخرج الخلايا السرطانية على جسد الإنسان، ماذا يصنع مع هذه الفئة المتكتلة الخارجة؟ ماذا يصنع معها؟ تستأصل، ويسمون بغاة إذا كانوا لازالوا مسلمين، يسمون بغاة ويقاتلون حتى يعودوا، وإن لم يعودوا فإنهم يستأصلون. أما لو كفروا والعياذ بالله فإنه بالأولى أن يستأصلوا وأن يزالوا من كيان الأمة. إن كيان الأمة أيها المسلمون كيان متماسك، وهذا معنى الولاء، هذا هو معنى الولاء. واليوم نجد أننا تشتتنا وتمزقنا إلى دول كثيرة، إلى عشرات الدول، وفي داخل كل دولة تمزقنا إلى عشرات الأحزاب والكيانات. هذا لا يتفق أبدا، لا يتفق أبدا مع مقتضيات الإيمان. إيماننا يقول لنا بأننا أمة واحدة، ربنا واحد ورسولنا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة والحلال عندنا واحد والحرام عندنا واحد ورمضان عندنا واحد وعيد الفطر واحد وعيد الأضحى واحد وكل شيء بالنسبة لنا واحد. فعلام إذن هذا الخلف؟ يقول الشاعر: إلام الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يفيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. أنتم أمة واحدة. من مقتضيات الإيمان الولاء، الولاء بين المؤمنين. من مقتضيات الإيمان البراء من الكافرين. نحن كيان واحد يشد بعضه بعضا، يحب بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا، إلى درجة أن المحبة فيما بين المؤمنين قد تصل إلى درجة الإيثار. المستوى العادي هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من مقتضيات الإيمان قال لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم، من مقتضيات الإيمان هذه المحبة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك درجة أعلى من هذا وهي الإيثار، أن تؤثر أخاك على نفسك، أن تقدمه على نفسك في الحاجات الدنيوية، في طعام أو في شراب أو في أي مصلحة دنيوية، أن تؤثره على نفسك. هذا من مقتضيات الإيمان إذا كان إيمانك أرقى. قال الله بالأنصار وقد كانوا من أصحاب الإيمان الراقي. قال فيهم في معاملتهم لإخوانهم المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلنا بأن الولاء من مقتضيات الإيمان، فكذلك البراء من الكافرين من مقتضيات الإيمان. لا بد أن يتبرأ أهل الإيمان جميعا من أهل الكفر. المسلمون كما ذكرنا حزب واحد جميعا، والكافرون بمختلف أحزابهم وطوائفهم ومللهم ونحلهم يشكلون في النهاية حزبا واحدا. لماذا؟ لأن موجههم جميعا واحد هو الشيطان الرجيم، فلذلك سموا حزب الشيطان. الشيطان له عرش على الماء كما ورد في الحديث الذي في مسلم، يبعث سراياه في الأرض ويفسد في الأرض. وجميع الكافرين والمنافقين وأتباعهم يتوجهون في النهاية بتوجيه الشيطان، فهم حزبه. نحن جميعا معسكر الإيمان نتوجه في النهاية بتوجيه الله، فنحن حزب الله. فهنالك حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله يوالي بعضه بعضا، وحزب الشيطان يوالي بعضه بعضا، كما قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال في الكافرين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فتجدون النصرانية في ولاء مع اليهودين، وتجدون اليهود والنصارى في ولاء مع البوذيين. ألا ترون في العراق وجودا للبوذيين في التحالف، في قوات التحالف؟ هنالك في العراق من اليابانيين، مع أن اليابانيين بوذيون. هنالك في العراق من الكوريين الجنوبيين، مع أن كوريا الجنوبية تدين بالبوذية. فالكفار جميعا بعضهم أولياء بعض في مواجهة المسلمين. لا بد أن يتبرأ المسلم من هؤلاء الكفرة ولا يواليهم بأي حال. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا من مقتضيات الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان من أسرته ما دام كافرا فرق بينك وبينه الدين، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، ولو كان ولدا، أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالبراء من الكافرين من مقتضيات الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا يمكن للمسلم أن يوالي اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعض المنحرفين المعاصرين يزعمون أن اليهود والنصارى على دين وإيمان، وأنه لا بد أن نمد الحبال معه، وهؤلاء في الحقيقة ضالون مضلون. من يدعو هذه الدعوة فهو ضال مضل، لأن اليهود والنصارى أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هكذا يقول الله سبحانه. إن قريبك في النسب، إن ولدك قد يكون عدوا لك، إن زوجتك قد تكون عدوا لك. إذا اختارت زوجتك غير دينك واختار ولدك غير دينك فلا بد أن تقف منهما موقف البراء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم. قد يقول قائل: يجوز في ديننا أن يتزوج المسلم اليهودية أو النصرانية، لأن الله قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فنقول: هذا صحيح، ولكن ليس معنى أن تتزوج اليهودية أو النصرانية أن تحبها حبا يشبه حب أخيك المسلم أو حب زوجتك المسلمة. لا، قد تحبها حب علاقة كما تحب الخبز وتحب الماء، لا حب ولا. الولد الذي أمه نصرانية يحب أمه حب علاقة لأنها أمه، لكنه لا يحبها حب ولا كما يحب أباه المسلم أو أخاه المسلم. هنالك فرق كبير. فعقيدة الولاء والبراء أيها المسلمون من مقتضيات الإيمان، ومن مقتضيات الإيمان أن تنظر إلى الكافرين وأنهم منحطون، وأن لا تعجب بهم، أن لا تعجب بالكافرين مهما بلغوا من التقدم الدنيوي. فالتقدم الدنيوي ليس شيئا، لأن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، كما ورد في الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو كانت لها أهمية عند الله جل وعلا بمقدار جناح البعوضة لا منع الله عن الكافر منها شربة الماء، ولكنها أحقر عند الله من جناح البعوضة. ولذلك ترك الكافرين فيها يرتزقون، وتركهم فيها يتنعمون ويترفهون، لأنه لا قيمة لها عند الله. فعلينا أن ننظر إلى الدنيا وإلى الكافرين أنهم لا شيء، بل أن ننظر إليهم بنظرة القرآن. القرآن يتكلم على الكافرين بأنهم كالحيوانات، بل هم أضل. يقول الله سبحانه، يقول الله تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول سبحانه في من غضب الله عليهم ولعنهم، وفي مقدمتهم اليهود، يقول: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناجير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فوصفهم الله بأنهم شر مكانا، لأنه جعل منهم القردة والخناجير، فهم شر أنواع الحيوانات، هم في مقام شر أنواع الحيوانات. فيجب على المسلم أن ينظر إليهم بهذا المنظار. هذا من مقتضيات الإيمان. نحن في كل ركعة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالون. الذين غضب الله عليهم هم هؤلاء، والضالون هم النصارى. فلا بد أن ننظر إليهم بأنهم منحطون إلى هذه الدرجة. إن الذين ينظرون إلى اليهود والنصارى نظرة إكبار يتناقضون مع مقتضيات الإيمان.
لو وصل هؤلاء إلى القمر وإلى المريخ فلا قيمة لذلك، لأنهم لم يعرفوا أعظم حقيقة في الوجود وهي توحيد الله، لم يعرفوا هذه الحقيقة. فمن جهل هذه الحقيقة فلا ينفعه أي علم آخر، ومن عرف هذه الحقيقة فإنه لا يضره حتى لو جهل ما سوى ذلك. أن يعرف حقيقة لا إله إلا الله ومقتضياتها لا يضره لو جهل أمور أخرى. هؤلاء الكافرون يصفهم الله بقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة. الحيوانات خير منهم لأنها تسبح لله. يقول الله سبحانه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، أي أن الطير وهي صافات أجنحتها تسبح لله. هؤلاء اليهود والنصارى لا يسبحون لله. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ويقول سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هؤلاء الكافرون شر البرية، لا يعرفون الله ولا يذكرونه ولا يؤمنون به الإيمان الصحيح. فمن مقتضيات إيماننا أن ننظر إليهم كما حكى القرآن أنهم شر البرية. قد تجد الكلب يعرف ما لا تعرف عنه، يستطيع إذا دخل في مكان فيه متفجرات أن يعرفها بحاسته، إذا جاء إلى موضع فيه مخدرات يستطيع أن يدركها بحاسته، يسمع ما لا تسمع. حتى قيل لأن بعض الحيوانات ومنها الكلاب تشعر بالزلزال قبل أن يحدث، فهل معنى هذا أن ترفع درجة الكلب وأن تعظمه لأنه يعرف هذه المعلومات وأنت لا تعرفها؟ لا، لا تعظم الكلب. فكذلك هؤلاء اليهود والنصارى تقول اكتشفوا واكتشفوا وبنوا ناطحات السحاب وصنعوا الطائرات وسفن الفضاء، حتى لو فعلوا ذلك فهم شر من الحيوانات، هم شر البرية، هم شر مكانة، هكذا وصفهم الله جل وعلا، لأنهم لم يعرفوا الله، لأنهم لم يعرفوا رسول الله، لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو إمام الرسل. فنتيجة لكفرهم يجب أن ننظر إليهم بهذا المنظار، هذا من مقتضيات الإيمان. ويجب أن ننظر إلى المؤمنين أنهم خير المخلوقات على وجه الأرض. هذا المؤمن المسكين الضعيف صاحب الثوب المرقع، هذا المؤمن الذي يغطيه الغبار، هذا عند الله أفضل. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا من مقتضيات الإيمان، أن ننظر إلى المؤمنين بهذا المنظار. بعض الناس إذا رأى واحدا من الخشب المسندة من هؤلاء اليهود أو النصارى قال: البروفيسور فلان، ويتكلم عنه بتعظيم. من هو هذا البروفيسور إذا كان لم يعرف الله؟ ما قيمة علمه الدنيوي إذا كان لم يصل إلى معرفة أعظم حقائق الوجود وهي توحيد الله؟ لا قيمة لذلك. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعيشون في بلدانهم كالحيوانات بحيث لا يطمئن الأب إلى ولده أنه ولده، لا يدري هل هو ولده أو لا. الابن لا يطمئن إلى أن ذلك الذي يقولون عنه بأنه أبوه، لا يطمئن إلى أنه أبوه، يقول الله أعلم. الحياة مفككة. إذا تقدم السن بالأب أو بالأم ذهبوا بهما إلى ملجأ العجزة، حيوانات، وما أكثر الانتحار فيه. فلا تنبهر بصناعاته، لا قيمة لها، لأنه في داخل نفوسهم ضياع كبير وفراغ كبير. ولذلك فإن حياتهم لا يجوز أن ينظر إليها بإعجاب أبدا. ونحن إن حصل عندنا شيء من التخلف بالمجال المادي فإنما هو سحابة عابرة وعقابا من الله لنا حتى نرجع إلى ديننا، وإلا فنحن على مدى 1400 سنة كنا نحيا على وجه الأرض حياة مثالية بالنسبة لهؤلاء. عندنا الصدق، عندنا بر الوالدين، عندنا معرفة حقوق الأقارب والأرحام، عندنا الإحسان إلى الجيران، عندنا الإحسان إلى الفقير والمسكين، عندنا القيم الأخلاقية كلها. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما هؤلاء فليس عندهم أخلاق. عندنا الحضارة التي أقمناها ولم يكن لها مثيل. إنما أخذ هؤلاء الغربيون ما أخذوه من العلوم عن طريق المسلمين، سواء في الأندلس عندما أقام المسلمون حضارتهم في الأندلس أو عندما أقاموها في تركيا إبان حكم الدولة العثمانية. أيها المسلمون، من مقتضيات الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق من مقتضيات الإيمان. يقول الله سبحانه: كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرين للإيمان بالله. ليس في الإسلام السلبية، ديني لنفسي ودين الناس للناس، هذا ليس في الإسلام. إنما في الإسلام لا بد أن توصي غيرك بالحق، لا بد أن تدعوه إلى الخير، لا بد أن تنهاه عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، مما يدل على ارتباط الإيمان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنه أي الأمر بالمعروف، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقتضيات الإيمان. فلا يجوز للمسلم أن يرى منكرا وأن يتجاهله، بل لا بد أن ينهى عنه إن استطاع بيده، إن كان من أهل التغيير باليد، كأن يكون مسؤولا أو كأن يكون هذا المنكر في بيته، وإلا فليغيره بلسانه. فإذا ضعف فغيره بقلبه، إن ذلك أضعف الإيمان. من مقتضيات الإيمان أيها المسلمون الجهاد، الجهاد في سبيل الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. انظروا كيف صدر الآية بهذا النداء: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، مع أنه خاطبهم بنداء الإيمان لكن أكده من جديد فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. ثنى بالجهاد: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. جهاد بأغلى ما يملك الإنسان، أغلى ما يملك الإنسان نفسه وكذلك ماله، لأن المال شقيق النفس أو شقيق الروح. فالله كلفنا إذا كنا مؤمنين حقا أن يظهر إيماننا في صورة تطبيق عملي بالجهاد بالمال والنفس، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه مبينا هذه الفريضة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. خاطبهم بصفة الإيمان وأنكر عليهم عدم الاستجابة لداعي الجهاد: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، إلى أن قال: إلا تنفروا أي في الجهاد يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. قال العلماء: إن من ضمن العذاب الأليم أن يصير بأس الأمة بينها، لأنها إذا لم تصرف طاقتها في الجهاد ضد الكافرين فإن الله يعاقبها بأن تصرف طاقتها في معارك داخلية، في صراعات داخلية، كما هو حالنا اليوم. المسلمون دويلات، كل دويلة تكيد بالدويلة الأخرى حول الحدود، حول النفوذ. فصار بأسنا بيننا شديدا عقابا لنا لأننا لم نقم بهذه الفريضة. وكذلك حال التكتلات داخل هذه الدويلات، كل تكتل يكيد للتكتل الآخر. يقول الله سبحانه كذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. خاطبنا بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني زاحفين عليكم، فلا تولوهم الأدبار. كم يزحف اليوم علينا من الكفار، زحفوا علينا في فلسطين، زحفوا علينا في الشيشان، زحفوا علينا في كشمير، زحفوا علينا في أفغانستان، زحفوا علينا في العراق، زحفوا علينا أخيرا في الصومال. هل لبينا نداء الله؟ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الجهاد أيها المسلمون من مقتضيات الإيمان، بل هو ذروة سنام الإسلام. وإذا لم تتح الفرصة للمسلم بسبب الظروف في أن يؤدي هذه الفريضة فلا بد أن تظل هاجسا في رأسه، ولا بد أن تظل هما في مهنه حتى يتيسر له أداء هذه الفريضة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، والنفاق يناقض الإيمان. فمن مقتضيات الإيمان أنك على الأقل إذا كنت عاجزا ولم تكن الظروف مواتية أن تحدث نفسك بالغزو والجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون، من مقتضيات الإيمان ذكر الله كثيرا. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بشيء وأن نستكثر منه كما أمرنا بالاستكثار من الذكر. الذكر أيها المسلمون هو الصلة بالله جل وعلا، وهو الوقاية والحصن يقيك الله بالذكر من شياطين الإنس والجن، بل ويقيك من شر مخلوقاتك، فإذا ذكرت الله جل وعلا كنت في حصن حصين وكنت قوي الصلة بالله جل وعلا. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، فهو أكبر من كل شيء. ولذلك كان من ضمن الذكر هذه الفريضة العظيمة التي هي الصلاة. ما هي الصلاة إلا ذكر؟ أقم الصلاة لذكري. الحج معظمه أذكار، قراءة القرآن إنما هي ذكر، بل سمى الله القرآن ذكرا. الدعاء إنما هو ذكر. فالذكر أيها المسلمون من أكبر الأمور التي يهتم بها المسلم، وهي أيسر ما يستجلب به المؤمن الحسنات. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. يعني أيسر، بمعنى هنا أيسر، أيسر لكم من حتى من الجهاد، لأن الجهاد فيه مشقة، فيه أن تبذل جهدك، أن تقدم نفسك ومالك، وهذا الأمر أيسر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله هو أيسر من كل العبادات. تستطيع أن تجمع حسنات كثيرة في ألفاظ يسيرة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ختم به البخاري صحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من مقتضيات الإيمان أيها المسلمون الآداب، الآداب الشرعية التي تساهل فيها بعضنا. سورة الحجرات فيها كثير من هذه الآداب. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. مقتضيات الإيمان ألا تسخر من أخيك المسلم، وأن تحترم ولو كان بسيطا، ولو كان ضعيفا، ولو كان أخضر، رب أشعث أخضر لا يؤمه له، لو أقسم على الله لأبره. ما يدريك، قد يكون هذا الأشعث الأخضر من أولياء الله، ما يدريك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. انظروا إلى اهتمام الإسلام بالعلاقة بين المسلمين. لا يرضى الإسلام أن تتعكر هذه العلاقة حتى بالألقاب. إنك إذا نبذت أخاك المسلم بلقب لا يحبه فإن قلبه يتغير عليه ويدخل الشيطان. فلذلك نهاك ربك جل وعلا في محكم كتابه، نهانا جميعا عن التنابز بالألقاب: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن إثم، فقد حرم الله كثيرا من الظن. لا يجوز أن تظن بأخيك المسلم ظن السوء، فضلا عن أن تحقق ذلك في نفسك. مجرد الظن أنت منهي عنه، فيجب أن تحمي إخوانك المسلمين على السلامة إلا من ظهر منه المنكر الواضح، وإلا فالأصل في المسلمين أن تحملهم على الظاهر وأن تحملهم على السلامة. هذا من مقتضيات الإيمان، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال ولا تجسسوا، لا يجوز أن تتجسس على أخيك المسلم، أن ترفع تقارير عنه، هذا التجسس يوجه على الكافرين وعلى أديانهم وعملائهم. أما على المسلمين أن يتجسس مسلم على مسلم، أن يتجسس تكتل على تكتل، فهذا لا يجوز، هذا محرم بصريح القرآن. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة، لا يجوز أن تذكر أخاك وهو غائب بما يكره. انظروا إلى هذا المثل، ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا كان أخوك ميتا فإنك تثور في نفسك نحوه عواطف الشفقة، هل يخطر ببالك أن تؤذي أخاك الميت؟ لا يخطر ببالك حتى أن تضربه ضربة خفيفة، فضلا عن أن تقطع جسده، فضلا عن أن تنهش جسده بأسنانك وأنيابك. لو فعلت هذا، لو نهشته بأسنانك وأنيابك، ماذا سيقول عنك الناس؟ سيقولون عنك بأنك وحش فقدت الإنسانية. فهذه الصورة الشنيعة ذكرها القرآن لكي ينفرنا عن الغيبة، لأن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره هي بمثابة أن تنهش لحمه، وهي صورة مقززة منفرة، لأنه غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، تماما كالميت الذي فقد الحياة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إن الغيبة فيما بيننا أيها المسلمون صارت فاكهة المجالس، إذا جلسنا في مجلس ينهش بعضنا في بعض، هذا الفرد ينهش في الفرد الآخر، هذه الجماعة تنهش بالجماعة الأخرى، هذا الشعب يسخر من الشعب الآخر وينهش فيه، وهكذا. هذا لا يجوز أيها المسلمون، الغيبة من الكبائر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع من عائشة رضي الله عنها كلمة في صفية، وصفية زوجته الأخرى، قالت حسبك من صفية أنها كذا، تعني قصيرة، فقال لها الرسول لقد قلت كلمة لو مزجت لماء البحر لمزجته، يعني ستغير ماء البحر. انظروا مع أوسع البحر وما أقل هذه الكلمة، مما يدل على خطورة الغيبة. أيها المسلمون، مقتضيات الإيمان كثيرة، ونكتفي بهذه الإطلالة على هذه المقتضيات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان والعمل، وأن يجعلنا من الكمل، وأن يجعلنا من المفلحين الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ما هو قول فضيلة الشيخ في من يقول أن التعامل مع اليهود والنصارى اليوم أفضل من التعامل مع المسلمين في الصدق؟ وهل اليهود والنصارى اليوم لا زالوا مؤمنين بالله تعالى أم لا؟ وهل يجوز الأكل من ذبائحهم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يهود ونصارى اليوم هم يهود ونصارى الأمس، حتى وإن ادعوا الإيمان بالله فإيمانهم بالله إيمان فيه تخليط وفيه شركيات كثيرة. ويكفي أن النصارى يزعمون أن الله ثالث ثلاثة، ويزعمون أن عيسى ابن الله، والله يقول وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكذلك اليهود يزعمون بأن عزيرا ابن الله، قل الله سبحانه في اليهود وفي النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومن ضمن عقائد اليهود ما حكاه القرآن عنهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، انظروا إلى قلة الأدب والوقاحة، رد الله عليهم بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فإيمان اليهود والنصارى إيمان غير مقبول لأنه مليء بالشركيات. ثم إنهم لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر. لا بد من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فالكفار. والذي يقول بأن التعامل معهم اليوم أفضل من التعامل معهم الأمس ليس هذا صحيحا. يقول إن عندهم صدقا، الصدق الذي عندهم هو صدق صناعي. هذا الصدق كما ذكرت لكم ستجدوه في الكلب. الكلب إذا أعطيته قطعة لحم فإنه يكد لك الوفاء ويبقى في جوار البيت باستمرار. فهل معنى هذا أن تعظم شأن الكلب؟ لا، لأن الكلب لمصلحته، لأنه طعم اللحم فهو بتجربته ومصلحته عرف أن الذي يتناسب مع هذا أن يبقى في جوار البيت حتى ينال في كل مرة قطعة لحم أو ينال وجبة. كذلك النصراني أو اليهودي عندما يتعامل معك بالصدق ومن أجل الثروة التي في جيبه، من أجل التجارة. أخلاق صناعية أيها المسلمون، ليست أخلاقا حقيقية. أخلاقهم الحقيقية إذا أردتم أن تعرفوها ستجدونها في جوال تنمر. كيف أخلاقهم في جوال تنمر؟ كيف أخلاقهم في سجن أبي غريب في العراق؟ هل هي أخلاقهم؟ كيف أخلاقهم عندما يضربون الناس في العراق وفي كثير من الأحيان يكونون آمنين في بيوتهم، وفي كثير من الأحيان يكونون في أعراض؟ كم ضربوا من الناس في أعراض في العراق وفي أفغانستان؟ هذه أخلاقهم. في داخل فلسطين ماذا يصنعون مع الأطفال؟ كم قتلوا من الأطفال في داخل فلسطين؟ أليس النموذج محمد الدرة واحدا من النماذج التي هي كثيرة في فلسطين؟ كم قتلوا من الأطفال؟ كم دمروا من البيوت؟ كم جرفوا من المزارع؟ يفعلون الأفاعيل. قتلوا الشيخ أحمد ياسين رحمه الله وهو رجل لا يتحرك على كرسي متحرك، لا يتحرك إلا رأسه حركة ضعيفة، يرثي له كل من في قلبه إنسانية إلا هؤلاء المجرمون لم يرثوا له. كيف قتلوه؟ قتلوه بصاروخين. تصوروا من طائرة ضربت بالصاروخ الأول فلم يصطفوا، ضربوه بالصاروخ الثاني. من صنع هذين الصاروخ؟ اليهود ضربوا بالصاروخين. من صنع الصاروخين؟ النصارى. فاليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. هذه أخلاقهم، هذه أخلاقهم. ماذا صنعوا بالشيشات؟ ماذا صنع الأمريكان مع الكفار الذين هم اليوم حلفاء له؟ اليابانيون حلفاء مع الأمريكان اليوم. ماذا صنعوا معهم في الحرب العالمية الثانية؟ ألم يقصفوهم بقنبلتين في مدينتي هيروشيما ونيزاكي؟ كم قتلت هاتان القنبلتان النوويتان؟ كم قتلتها؟ هذه أخلاقهم في الحرب العالمية الأولى والثانية فيما بينهم، نصارى مع نصارى، كم قتل منهم؟ عشرات الملايين. هذه أخلاقه. فهذا مسكين الذي يظن أن هؤلاء عندهم صدق. يا أخي، هذا الصدق موجود عند الكلب وعند الهر للمصلحة. فهؤلاء من أجل الفلوس التي في جيبك قد يصدقون معك، لكن إذا لم تكن لهم مصلحة يسومون تسوء العذاب. وهذا تاريخهم كما ذكرنا. ذبائحهم أباحها الله لنا من باب التيسير علينا. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طبعا طعامهم الذي يذبحونه، يعني المقصود اللحوم التي يذبحونها. أما لو صعقوا أو خنقوا فإن الموقوذة والمنخنقة لا من المحرمات علينا. كذلك نساؤهم حلال لنا بشرط أن يكون محصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولكن طبعا المسلمة أولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فاظهر بذات الدين كلمة يدا.
هذا لا تفهم القدر يمنى، كيف إذا كان الإنسان يمشي للمعصية ويعلم أنها معصية، فتقول له هذه المعصية سيأتي
بمكانة القدر
الله على ذلك؟
نعم، الله خلق الإنسان وجعل فيه قابلية للطاعة وقابلية للمعصية، قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفجور يعني القابلية للمعصية، والتقوى القابلية للطاعة. وقال في الآية الأخرى وهديناه النجدين أي الطريقين. فنفسية الإنسان فيها ازدواج بحيث يستطيع الإنسان أن يختار الخير وأن يختار الشر، والله قدر هذا كما أنه قدر المعاصي، قدر في الإنسان أن يطيع وأن يعصي وأعطاه إرادة حرة، خلق في الإنسان إرادة حرة لاختيار الخير أو الشر. فلذلك عندما يحتج بالقدر نحن أيضا نحتج عليه بالقدر، نقول له صحيح أن الله قدر المعاصي لكنه قدر لك إرادة حرة تستطيع بها أن تختار الطاعات كما تختار المعاصي، فهذا أيضا قدر يجب أن تؤمن به، بل وأنت تلمسه أنه باختيارك أن تدخل إلى المسجد فتصلي، وباختيارك أن تذهب إلى محل الخمر فتشرب الخمر، تشعر أنك حر في هذا. فلماذا لا تستخدم القابلية للخير في اجتلاب الخير لنفسك؟ أنت في باب الرزق ماذا تصنع؟ هل تقول قد قدر الله الأرزاق وسأبقى في مكاني هذا حتى يأتيني الرزق إلى فمي؟ لا، تقول كما أن الله قدر الأرزاق قدر أن آخذ أنا بالسبب، فلذلك أنت تأخذ بالسبب ولا تقعد في مكانك، وإنما تتحرك، إما أن تشتغل في سيارة، إما أن تشتغل في وظيفة، إما أن تشتغل في التدريس، إما أن تشتغل في التجارة، تأخذ بالسبب وتقول هذا من القدر، الأخذ بالسبب من القدر، فكذلك الأخذ بأسباب الطاعات من القدر، كما تأخذ بأسباب الرزق عليك أن تأخذ بأسباب الطاعات، ولا تحتج بالقدر، لأننا أيضا نحن سنحتج عليك بالقدر ونقول لك إن الله قدر الأسباب فلا بد أن تأخذ بالأسباب، كما تأخذ بالسبب في الرزق خذ بالسبب في الطاعة.
الشيخ
فاضل،
نحن المسلمون أمة دعوة إلى الله توضيح، هل تجب الدعوة على كل مسلم وعلى كل مسلم
تبين لله سبحانه وتعالى؟ نعم، الدعوة إلى الله واجب كل مسلم، لأن الله يقول قل هذه سبيلي، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فجميع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله كلهم بقدر ما عنده من بصيرة، والبصيرة هي العلم بالشرع والعلم بالواقع، فبقدر ما عندك من علم بالشرع وعلم بالواقع عليك أن تدعو إلى الله، حتى لو لم تكن عندك إلا آية تدعو بها، يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ويقول في الحديث بخصوص الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، يعني سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فوعاها كما سمعها فبلغها كما سمعها، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام ثاني، فلو لم يكن عندك إلا آية أو حديث فبلغهما وادعو إلى الله. ويجب أن ننظر إلى الكفار كما قلنا نظرة رثاء لا نظرة تعظيم وإكبار كما هو حاصل اليوم، كثير من الناس اليوم كما قلنا يعظم شأن الكفار مع أنهم ما بين مغضوب عليهم وضال، فعلينا أن نرثي لهم وأن نسعى لإيصال هذا الهدى الذي عندنا إليهم. أنت لو وجدت كلبا أو حيوانا يحتاج إلى مساعدة ألست ترثي له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه غفر لرجل فاجر من بني إسرائيل، وفي رواية أنه غفر لامرأة بغي من بني إسرائيل، والحديث متفق عليه. لما سقى أحدهما كلبا رثى للكلب، فأنت إذا رثيت لهؤلاء الكفار
ودعوتهم إلى الله هذه أعظم خدمة تقدمها لهم، أن تنقذهم من النار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، يدعوهم إلى الجنة. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، من يقوم بواجب الدعوة؟ أتباعه، ونحن من أتباعه، فلا بد أن نرثي لهؤلاء الكافرين ونحرص على أن نوصل إليهم الحق، وأن ننظر إليهم أنهم مرضى وأنهم محتاجون إلى ما عندنا من هدى، وألا نستشعر في أنفسنا أنهم فوقنا، بل هم أدنى منا بكثير، هم أدنى منا بكثير، لأن الكفر يعني جعلهم يعني في مقام الذلة، جعلهم في مقام الانحطاط. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فهم في أسفل سافلين بسبب الكفر. فعلينا أن نستنقذهم وأن نرسل إليهم بحبال الإنقاذ، وحبال الإنقاذ هي حبال الإيمان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.